ومما يصور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذي يكاد يبلغ حد اليأس قوله وقد فزع إلى الله سبحانه وتعالى ضارعا مبتلا بعد لما يشوف المظالم دي كلها أجنبي وأبناء البلد يتعاونون ضد أبناء هذه الأمة ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله يا ربي أصبحنا نخاف العادية يا ربي لا نبغي سواك واقية هيئ لنا أمنا وعيشا راضية ولا ترد اليوم منا ولا ترد اليوم منا داعيا إن العدا قد أحدثوا الدواهية وروعوا الآباء والذرارية وغدروا دينك رسما عافية وزلزلوا أعلامه الرواسية خلي بالكم تاريخ يعيد نفسه وغادروا دينك رسما عافية شعارات وزلزلوا أعلامه الرواسية الشريعة والفرائض يا رب زلزل خصمك المنادية ولقه منك الجزاء الوافية وكل من تخشى النفوس كافية ثم عرض يا رب ضاق الصدر يا رب ضاق الأمر واشتد الفزع وها لنا من البلايا ما وقع وجاشت الأنفس من فرط الجلع وخانها إلا إليك المطلع وهل لها دونك مولا ينتجع إذا وها حبل الرجاء فانقطع إن العدو راعنا إن العدو راعنا بما صنع فأعوز الأمن النفوس وامتنع يا رب فرق من قواه ما جمع يا رب فرق من قواه ما جمع ثم يذكر واحد تاني فيه اسمه عبد المطلب يصف من قبضت عليهم السلطات العسكرية من الأحرار فنفتهم أو غيبتهم في غياهب السجون فيقول فكم سيد بين الغياهب حتفه وآخر في الأصفاد في الغيول في القيود وآخر في الأصفاد والصوت مرهق يقضي الليالي بين ظلم وظلمة طريد الكرى في جوف أغبر مطبق وتمسي نجي الحزن جارة بيته يعني امراته أم ولاده هي غفلة مسكينة مقفول عليها الباب وتمسي نجي الحزن بعد تناجي أحزانها بعد أن أخذوا عالدها عائلها وولدها وزوجها وتمسي نجي الحزن جارة بيتها جارة بيته سواد الدجى بالمدمع المترقرق وفي حجرها لو أبصروا ذو تمائم العيال الصغيرين يكلمها بالعين من غير منطقي ويصف الشاعر جيوش العمال من الفتيان الذين يجمعون من شتى البلدان ليساقوا لخدمة الحلفاء في فرنسا وفي سيناء وفي العراق فيقول جموع كآجال الأنعام تلفها يد القهر للآجال من كل من عقل يعني دي مصيبة الواحد لما يقرأ يعني أنا أردت أن أربطكم بكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لأنه رجل مؤرخ ثقة وثبت أستاذ الدكتور محمد محمد سير رحمة الله عليه ومحص الوثائق سواء كانت وثائق تاريخية سواء كانت التي وردت في الكتب المراجع الأجنبية أو التي وردت في المراجع العربية فالحقيقة لكي تدركوا حقيقة هذا الذي يجري على امتداد رقعة العالم في عالمنا المعاصر شبابنا يجمع من المدن والقرى عشان ايه يقاتلوا لمصلحة من لمصلحة فرنسا والانجليز يقاتلوا من اخوانهم في الاسلام شفتوش بعد كده مصيبة جموع كاجال النعام تلفها يد القهر للاجال من كل من عقي وفي كل واد منهم صوت معجلي يهدد بالتنكيل كل معوق وادينش ولادنا فين رايحين فين الصوت يلحقه انت مالك ومن لم يسقه الصيد ومن لم يسقه الصوت والسيف ساقه إلى حيث شاء جهد عيش مرمق. وما أجذبت مصر ولا عز أهلها من النيل عيش الناعم المتفنق. ثم يأتي في الآخر: وكم ثم خد في التراب معفر إلى حر وجهه بالشواظ محرق. تساءل عنه أمه: أين داره؟ فين ولدي؟ ويذري أبوه الدمع في كل مهرق، ويسألنا أبناؤه عن معاده. متى يرجع أبويا؟ ويسألنا أبناؤه عن معاده. بني به يوم المعاد سنلتقي. هتقابلوه يوم المعاد، يوم القيامة، يعني مش هتشوفوه في الدنيا، أخذوه مش هيرجع تاني. ويسألنا أبناؤه عن معاده. بني به يوم المعاد سنلتقي. ففي كل بيت صوت ثكلى مرنة وتحنان باك بالأسى متمنطق. يعني شوفوا القلوب بتتقطع من الداخل. عجيب ان الشعراء، يعني طبعا يعني عشان نعرف ان في مصر برضو يعني كان فيها ناس احرار قلوبهم تتمزق من الداخل، وان كانوا ما بيعملوش عمل فعال، وان كان الحقيقة هي بداية التغيير. الكلمة هي بداية التغيير في حياة الامم والشعوب، ولعل هذا يعني هو زاد يتزود به العاملون في حقل الدعوة الاسلامية. ثم يصور هزيمة الانجليز وحلفائهم في الدردنيل وقد ارتدوا خاسرين خائبين، وده ما يهمناش الجانب اللي هو السخرية منهم. ولم تكن الحرب تضع اوزارها حتى انفجر المرجل الذي ظل يغلي فوق نار لا تهدأ طوال 4 سنوات. ايه والمرجل لو ثورة 1919، بمجرد نهاية الحرب العالمية انفجرت الثورة سنة 19 الى اسباب سياسية، والذين يرجعون ثورة 19 الى اسباب سياسية او الى اسباب اقتصادية ويهملون العامل الديني فيها يخطئون خطأ كبيرا. وعلى هؤلاء ان يسألوا انفسهم: اكان يمكن ان تشتعل الثورة لو ان المصريين قد عانوا ما عانوا وضحوا ما ضحوا في سبيل هدف واضح تطمئن إليه ضمائرهم وتقتنع به عقولهم؟ أكانوا يثورون لو أنهم قاتلوا في صفوف تركيا دولة الخلافة استجابة لدعوة الخليفة إلى الجهاد مثلا؟ إن كثيرا من الحوادث التي وقعت في خلال الحرب ومن بعدها وفي إبان الثورة تدل على أن العامل الديني كان عنصرا أساسيا وسببا مباشرا من أسبابها. وقد رأينا من قبل كيف وقعت في خلال الحرب محاولتان لاغتيال السلطان حسين، وكيف وقعت محاولة ثالثة لاغتيال وزير الأوقاف، وكيف نصح رئيس الحكومة لعلماء الأزهر بالإخلاد للسكون حين هموا أن يقوموا بحركة ضد الاحتلال لتأييد عباس. رئيس الحكومة قال لعلماء الأزهر: ما تتكلموش، حدش يتدخل، اسكتوا. كيف تكونت في مصر جمعيات سرية خلال سنة 18 للاتصال بالسنوسية في برق، وعانى جيوشهم على مهاجمة الانجليز في مصر. يعني اذا كان شعب مصر يرى ان جهاد الانجليزي واجب. ونستطيع ان نضيف الى هذه الحوادث ما يدعم دلالتها، ومصور ان العامل الاسلامي لم يفطر خلال الثورة او في بدئها على الاقل. فلم يكن حادث الأرمني الذي أطلق النار من نافذة منزله على المتظاهرين وما ترتب عليه بعد ذلك من فتك الشعب بالأرمن في الطرقات إلا صدى للاضطهاد الترك للأرمن. ولم تكن المعارك التي نشبت بين المتظاهرين وبين اليونان والطليان في مايو سنة 21 بإسكندرية إلا صدى للحرب التركية اليونانية في ذلك الوقت. ولم يكن انشغال المصريين بما كان يجري في تركيا من أحداث وتتبعهم للخلافة وتطوراتها في خلال سنة 19 وما بعدها إلا مظهرا من مظاهر هذا العامل الإسلامي الذي لم يضعف أثره في النفوس، وقد اعترف بعض مؤرخ مصر الحديثة من الإنجليز بوجود هذا العامل الديني في الثورة. يعني إذا نقدر نقول إن ثورة 19 ما كانتش ثورة، كانت هي بداية لحركة جهادية عارمة ضد الإنجليز وضد الاستعمار الأجنبي في بلاد الإسلام. ولم ينكر الإنجليز هذا العام، ولهذا نجد اللورد ويفل وهو من كبار قوادهم وساستهم ينقل عن إحدى المجلات الإنجليزية صورة رمزية للقائد الإنجليزي ألمبي في عودته من حرب فلسطين، وقد كتب تحتها العودة من الحروب الصليبية، وأخذت الصحف الإنجليزية تلح في المطالبة بإخراج التركي من الأستانة، ووقع 100 عضو من أعضاء البرلمان الإنجليزي على مذكرة اللورد روبرت سيسل التي تتضمن المطالبة بإخراج الأتراك من الأستانة، وأرسل 12 أسقفا في الأستانة برقية إلى رئيس أساقفة كانتربري يدعونها فيه إلى المساعدة على إخراج الأتراك من الأستانة، يعني تصفية الإسلام في إسلامه. فأجابهم بأنه طلب مع غيره من الأساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا الطلب، وأنهم سيبذلون مجهوداتهم لهذه الغاية، وأرسل أسقف نيويورك إلى رئيس أساقفة كانتربري برقية بهذا المعنى بالنيابة عن 100 أسقف، وشكره على المساعي التي يبذلها في الحروب الصليبية التي تبذل ضد بقاء الأتراك في الأستانة. فرد رئيس الأساقفة معربا عن أمله في أن تشترك أمريكا في القيام بنصيبها في حماية الشعوب الشرقية المظلومة، يقصد الأقليات غير المسلمة. ويصرح القائد الفرنسي بيير كيلر بهذه الدوافع الصليبية حين يقول في كتابه عن القضية العربية إن مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء مصالح روحية، وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين حيث وقعت معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة، وجددت هذه المعاهدات على مر القرون، وتحملت فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق. إذن مسمار جحا الذي كان يدور عليه مبررات تدخل الإنجليز والفرنسيون في بلادنا بلاد الشرق، حماية نصارى الشرق على اعتبار أنهم يدينون بدين واحد. إذن إخواننا ندرك الآن أن الحرب العالمية الأولى ما كانتش حرب بين الإنجليز والفرنسيين والألمان أو الحلفاء والألمان، إنما هي كانت حروب صليبية بالدرجة الأولى، كانت امتداد لحرب أوروبا الصليبية ضد الدولة العثمانية، كانت امتداد للحروب الصليبية وللغزوة المغولية التتارية، وكانت أيضا امتداد للغزوة الرومانية لبلاد المسلمين، وامتداد للغزوة الصليبية في بلاد الأندلس. وأيضا ندرك من هذا أن الغزوة اليهودية لعالمنا الإسلامي المعاصر هي امتداد للغزوة الصليبية القديمة. ولهذا كما هو وارد في الكتاب، وإن شاء الله يعني احنا أوشكنا على أن احنا نختم محاضرتنا، الشاهد من هذا إذن من الكلمة التي قيلت الجنرال ألمبي هو راجع نشر تحت صورته العودة من الحروب الصليبية، الجهود التي بذلها أبناء أوروبا لاستئصال الوجود الإسلامي من إسلامبول، يؤكد أنها حروب صليبية. يبقى المشكلة أن أمتنا زي ما بيقول استغفلوها، استهيفوها، عبثوا بها حينما استدرجوا الأتراك لدخول الحرب العالمية إلى جوار الألمان، وحينما استدرجوا العرب المسلمين لدخول الحرب إلى جوار الحلفاء النصارى، وكانت النتيجة تقاتل المسلمون، ضربت الجيوش الإسلامية على أرض فلسطين وعلى أرض الجزيرة العربية وعلى أرض شبه جزيرة الأناضول، بعدما ضربت القوى الإسلامية دخل الجنرال الليمبي الى القدس معلنا الان انتهت الحروب الصليبية، ودخل الجنرال غروب الى دمشق واضعا قدمه على قبر صلاح الدين قائلا: ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين. اخوة الاسلام، اذا كان قد وقع ذلك من المجرمين من اليهود ومن الصليبين ابناء اوروبا، فهذه هي غايتهم، هذا تحقيقا لاهدافهم وغايتهم. انما المصيبة الكبرى ان يستخدم قطاع من ابناء هذه الامة يوضعون في موضع المسؤولية، زي السلطان حسين، زي الشريف الحسين، وتشكل لهم قوات من ابناء هذه الامة يوظفونها لضرب ارادة هذه الامة والحيلولة بينها وبين تحرير ارادتها وبين جهاد اعدائها واقامة اسلامها. اخوة الاسلام، ما اشبه تاريخ الامة اليوم بتاريخها بالامس، وصدق الله القائل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه اللقطة بيّن لنا سبيل المجرمين. ما الهدف؟ ربنا بيعلمنا هذا هو سبيل المجرمين، هؤلاء هم أعداؤكم. الهدف من هذا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لأول وحدة. نمرة اثنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نمرة ثلاثة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وربنا علمنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهئون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا هو سبيل المجرمين، وصدق الله القائل: ومكروا مكرا. وصدق الله القائل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أليس يعني فعلا مكر شديد؟ العدو لا يستطيع أن يواجه الأمة وجها لوجه، فماذا يفعل؟ يوظف أبناء الأمة في تحقيق أهدافه ومخططاته. فهل لا أفقنا؟ هل لا تعلمنا؟ هل لا علمنا غيرنا؟ هل لا علمنا الغافلين؟ هل لا أيقظنا الجاهلين؟ ما أحوجنا إلى ذلك يا إخوة الإسلام. ومن هنا فواجبنا هذه الحقائق التي وعيناها ولنا في التاريخ مرة أخرى، هذه قراءة قدمناها من كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر تأليف الأستاذ الدكتور محمد حسين، الجزء الثاني، طبعة سنة الطبعة الثالثة سنة 1392 هجرية 1972 ميلادية، صفحة 9 إلى صفحة 25، وللحديث بقية في وقت آخر إن قدر الله ويسر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإن كان في أسئلة إن شاء الله تبقى بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استقيم ورحمه الله. استقيم ورحمكم الله. سو الصف وسد الخلل وصلوا صلاة مودة، ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. استقيموا وارحمكم الله. المسجد متسع يا إخوان، يعني فيش داعي لإيه عشان يستقيم الصف إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم اهدنا فيمن عاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليه اللهم لا تخزنا يوم العرض عليه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين رحمتك يا أرحم الراحمين سألك العافية في الدنيا والآخرة سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله لنا إلى الخيرات دليلا وإماما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من فجاءة نقمتك ونعوذ بك من حلول سخطك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من عمل لا يرفع ونعوذ بك من عمل لا يرفع اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه، فشد عليها فاشدد عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق بها، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأطفالنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام على أرض مصر وتونس وغيرها من ديار الإسلام، على أرض مصر وتونس والجزائر وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومشايخنا الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وغيرها من ديار الإسلام. اللهم تولى أمرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اربط على قلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، اللهم لا تجعل للظالمين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم اجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم كف أيدي الظالمين عنهم، اللهم كف أيدي الظالمين عنهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم اخذل من خذلهم. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، اللهم عليك بالظالمين وكل من كتب لهم تقريرا أو حمالا لهم ظهرا أو نفذ لهم أمرا. اللهم عليك بكل من طارد الدعوة إلى الله، اللهم عليك بكل من حال بين الدعاة وبين الدعوة إلى الله، اللهم عليك بكل من حال بين الدعاة وبين الاعتلاء المنابر يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب دعوة الإسلام، اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين، اللهم عليك بكل من استحل أعراض المسلمين، اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في ديار الإسلام، اللهم عليك بكل من عطل شرائع الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والشيوعين والصرب والكروات وعباد البقر ومن عاونهم وشايعهم فتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، وأنزل بهم عاجلا نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فداء، اطمس على أموالهم، اشدد على قلوبهم، ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، يتم أطفالهم كما يتموا أطفال المسلمين. اللهم كمم أفواههم كما كمموا أفواه الدعاة إلى الله يا رب العالمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله عليه سيدنا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد بيسأل بيقول انت كيف بتردد يعني معنى الكلام، الكلام اللي قاله الأستاذ الدكتور محمد حسين رحمه الله عن ان ثورة ما تسمى بالثورة 19 هي الحقيقة كانت حركة في جذورها حركة جهادية اسلامية. هو بيعترض على هذا ليه بقى؟ يقول لان ما نعرفه ان سعد زغلول كان عميل وهذه الثورة عكس ذلك، كما ذكر الأستاذ محمد قطب في كتاب واقعنا المعاصر. هو الحقيقة يعني كتاب محمد قطب يبدو أن الأخ الكريم ما انتبه إليه وهو يقرأ. الثورة في جذورها إسلامية، لأن شعب مصر الحمد لله ما هذا اللي بيزعج أعدائنا. شوفوا رغم مضي 13 قرن من الزمان، رغم وقوع البلاد تحت الاحتلال الأجنبي من سنة 1882، إلا ومحاولة طمس الهوية الإسلامية وتغييب العقيدة وضرب اليقظة الإسلامية وحركات البعث الإسلامي، رغم هذا فوجئ الأعداء بأنه ما يحدث على أرض البوسنة والهرسك، على أرض الصومال، على أرض الجزيرة يتجاوب معه المسلمون في مصر وكل بلاد العالم العربي الإسلامي. فهذا بيجننهم، بيجننهم. إيه الحكاية دي؟ الشعب لسه لازال فيه إسلام، لسه بيقول جهاد إسلامي وخلافة إسلامية وشريعة إسلامية. هذه جلبت، وفعلا إن شاء الله الأصل القدس الإسلام قادم لا محالة. يعني الرجل اسمه مراد هوفمان قال في كتابه الإسلام بكبدين، رجل ألماني الذي أسلم، قال القرن 21 هو قرن الإسلام. ده الراجل عن الإسلام قادم. فهذا يزعج العدو، عنده خطط غريبة. لما يلقى تيار كان زمان ما بيصدموش، إنما يحاول يعمل حليه حركة التفاف. إحنا حركة الالتفاف اللي حصلت في ثورة 19 هنا خلقوا يعني إيه، صنع الزعماء سعد الزغلول وغيره. بس احنا مش عاوزين نفتح جبهة الان، لكن بس كي تستبين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صنع الزعماء، ناس اعلنوا مشاعر خروج الانجليز والاستقلال والدستور، تم القبض عليهم والنفي، الناس ازدادوا تعلق بهم، جياء بهم مرة اخرى من المنف. لكن بعد أن تم الترويض وأصبح ما يقوله الزعيم هو اللي يمشي، ماذا طلب الزعماء؟ هل طلبوا مواصلة الجهاد لتحرير البلاد من قبضة الاحتلال الإنجليزي؟ ده طلبوا مفاوضات وعاوزين دستور وعاوزين استقلال حتى لو كان مشروط. يعني ما كانش فيه الهدف الواضح الصريح، ايها الانجليز احملوا متاعكم وارجعوا عن بلادنا، ولابد من اقامة الاسلام بشرائعه واوامره ونواهيه واختيار حاكم مسلم من ابناء هذه البلد. سعد الزغلول ما طالبش كده، واستدرج وكانت المفاوضات وتم تحقيق ما أراد الإنجليز. الاحتلال الإنجليزي بقي وما أراده تحقق، وأخمدت روح الجهاد في الأمة. ليه بقى؟ طب ليه الناس ما اعترضوش؟ لأنه كان قد تم صناعة الزعيم. ومن يعص الزعيم؟ مين يقدر يقول له لا؟ ده البطل اللي اتنفى وشرد في سبيل أهداف الأمة. وطالما البطل قال لهم خلاص المفاوضات هي السبيل، وناخد شبر وبعدين شبر وهكذا، فلماذا يعصوا أمره؟ وده اللي حصل سنة 73، تم صناعة الزعيم. لما قال وقعوا كامب ديفيد ماذا كان؟ حد قادر يعصيه؟ حدش يقدر يقول للزعيم لا، لأنه الزعيم المنتصر هو اللي عبر خط بارليف ونسوا إنه الفضل لله ثم للشباب المسلم اللي ردت صيحة الله أكبر وعبر، وهو كان ينوي الشهادة في سبيل الله أو النصر. لكن بعدها تم أخطر تمرير للمخططات في حياة المنطقة، وهو التسليم لليهود الذين اغتصبوا فلسطين بأنهم أصحاب الحق في هذه الديار، وأنهم أصحاب الحق في أن يحيوا حياة آمنة مطمئنة، وأن يتم تطبيع التعلاقات معهم مع كل بلاد العالم الإسلامي. اللي حصل أنه بظل الزعيم سعد زغلول وإخوانه اكتشف الانجليز شرعية في التواجد في بلادنا، وفي ظل الاحتلال الانجليزي ضاعت فلسطين. وحينما خرج الجنود الحمر زي بيقول الشيخ محمد قطب بقي الجنود السمر الذين يحققون ما عجز العدو أو الأعداء عن تحقيقه. فإذن يا إخواننا هذا لا يقدح في كون ثورة في كون ثورة 1919 في جذورها طبعا إسلامية، لكن في عوامل أخرى. قلنا أن الناس أخذت أموالهم وأقواتهم ودوابهم وشبابهم سيقوا وقودا للحرب، لكن هل تعتقدون أن هذا وحده كافي خلي الناس يطالبون أو يقاتلون طلبا للموت في سبيل الله أو النصر؟ ما أعتقدش. والعامل الديني زي ما قال الأستاذ محمد حسين رحمه الله أن العامل الديني هو الأساسي في ثورة 1919. وللحديث بقية في وقت آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.